بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
إلى أسنان القوم، فوجد الكبار حمله هذا الحياء على ألا يتكلم، فلربما ضاعت موهبته ولا يصل لها السير. إذا لما السير يطرح المسألة على الطلبة بخصوص استخراج الكفاءات واستخراج المواهب، كما قال عبد الله بن المعتز: كما أن الشمس لا يخفى ضوءها دون وإن كان دونها سحاب، فكذلك لا يخفى غريزة عقل الغلام وإن غلفت بالحجاب. هو حديث السنة صحيح، لكن هو ممكن يبقى ذكي. يعني شوف أبو علي الأبار اسمه ابن الأبار في معجم أصحاب أبي علي الصفدي بيقول إن مرة كان جالسين يسمعوا مسند الغزار، وكان في أب جاي ابنه قال لا أشك أنه دون 5 سنوات، يعني مثلا سن 4 سنوات 3 سنوات، فقرأوا حديثا من مسند الغزار وخذلك قال إن أحدهم حلو عيشا إن أحدهم ليستهي اللحم فيخر الطير بين يديه مشويا. نفس تاكل الاستمام انت بتسمع عنه واخدالك، تاكل اي حاجه كبيره تشتهي ان شاء الله، حتى يكون بط بلدي ولا وز ولا اي حاجه، بس انت الطير في الدنيا نفسك تاكل حاجه معينه تبص تلاقيها ايه مشويه قدامك كده ومحطوطه على طبق، واخدالك. الولد الصغير ده بثلاث اربع سنين ده اول ما سمع الحديث ان احدهم ليشتهي اللحم فيخر بين يديه مشويا ام ايه على ارض، واخدالك. شوف الولد المكار ده قال لك هو يعني الجد ده هينزل كده على الارض ملقفه كده على الريش عيش ولا حاجه، واخدالك. فايه كل الجماعه الاهلين اندهشوا من ذكاء الولد، قالوا وانه علم ان اللحم يحتاج الى خبز وهو ابن 3-4 سنين، تخبرك ممكن يظهر نباهة للولد فيبقى انت ايه تنميه وتكبره، يبقى يسلي بقى للشيخ كل شوية يعمل ايه يعمل امتحان واختبر ما عند الطلبة من العلم عشان يطلع ايه الكفاءات. بسبب اهمال المسألة دي ضاعت كثير من الكفاءات، واخدالك. ولكن ليس معنى ان استخرج هذا الصبي انما اكبره قبل اوان. بيقول بعض السلف: اذا تكلم الغلام مع الشيوخ فاغسل يديك منه. في يعني شاب صغير مثلا سنه 10 سنين، واخدالك، لسانه منطلق حافظ خطبه خطبتين ثلاثه، واخدالك. يوم الناس يقولوا له اطلع اخطب الجمعه، يقف وهو ايه كما قال سفيان بن عيينه، واخدالك، وهو مره ثانيه من عين الامام الكبير كده قاعد في الحلقه بتاعته، فدخل ايه شاب صغير لابس بقى عمامه وشايل القرطاس وبتاع، فمنظره كده حلو يعني، بس العمامه كبيره عليه شويه، يعني هو لابس عمامه صحيح بس احنا متعودناش ابدا نشوف ايه ولا سنه 50 لابس عمه والكلام ده، فمنظره واخدالك لانه ملفت، فالقاعه كلها ايه او الجماعه اللي قاعدين مع الثانيه معايا ضحكوا منه، واخدالك. فقال سفيان: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ثم التفت الى احمد بن عبد الجبار او الى النضر احمد بن النضر اللي بيحكي الحكايه، ثم قال: يا نضر، لو رأيتني وطولي 5 أشبار وجهي كالدينار أكمامي قصار وثيابي صغار ووجهي كالدينار آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، حاجة كده. واختلف. فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. واختلف. ممكن يكون صغير السن، لكن ما يجيش بقى طوله 5 أشبار وتقوم تطلعه على المنبر وتقول له اخطب لنا الجمعة. ما ينفعش الكلام. انت كده حرقته. هو ده بس يوصل 15 سنة وحيشوط الكل. ليه؟ لانه لم يتعلم ادب الطلب. لازم الاول يتعلم ادب الطلب وبعدين يعلمه العلم. ما ينفعش يبقى 10 سنين ويطلع يخطب الجمعة. ما ينفعش 10 سنين ويقعد على المكتب ده علشان يعلم الطلب. ليه؟ لان سياسة العلم اعوص من اتقانه. مثلا مسألة لسان منطلق والحد بيتكلم، المسألة مسألة قدوة. انت لما تاخد من الشيخ ما تاخدش كلام فقط، انما تاخد كمل. وعادة لا يكاد المرء يخضع لصغير السن. عبد الله بن المبارك كان يقول عالم الشباب محقور، عالم الشباب محقور. يعني الشيخ الألباني حفظه الله لو جاء وقعد مكاني كده، انت بس ممكن ما تسمعش ولا كلمة من كتر ما تعمل تبص لوشه وتتأمل فيه وتراقب سمته وكلامه وصدق لهجته وهو يتكلم. كلام على طول بينطبع على وجه الإنسان وهو يتكلم، فيشغلك مراقبة سمته عن متابعة لسانه. فيبقى العلم مش مجرد لسان منطلق ولا أحد يتكلم، العلم سمع ولسان. واخدلك؟ فلا يرجى خير الطبي الصغير لما يقعد وسط الشيوخ ويتكلم بقى ويسأله ايه قولوا كبرين، ما ينفعش. فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سن للشيوخ الذين يمشون على دربه والذين ينصرون سنته ان يختبروا ما بين الفينة والفينة طلاب العلم عندهم بان يلقي مسألة ما. وكان صلى الله عليه وسلم يلقي كثيرا ما يلقي مثل هذا، مثل الحديث المتفق عليه من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أنس بن مالك. يعني أنس مرة يرويه عن معاذ ومرة يرويه أنس عن نفسه، يعني مرة يرويه عن نفسه ومرة يحكيه عن معاذ، وكلاهما الوجهان جميعا في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا يقال له عفير، وأرزق معاذ بن جبل خلفه، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك، فتركه ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فسار ساعة ولم يتكلم، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا السؤال لو سئل لأي واحد فينا على طول يقول ايه؟ يجاوب على طول. ليه؟ لأن السؤال سهل. حق الله على العباد ايه؟ أن يعبدوه، لا يشركوا به شيئا. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون بالقول عشان ما يقطعش على نفسه. ليه؟ لأنه ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بجواب أصور وأصنب وأفضل، فيوم هو يتركه يجيب، واختلف يتركه ليجيب. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ أظن واضح خالص كده. قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله ده نظير إيه؟ نظير الحديث الذي سيأتينا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوم النحر، قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لو محمد شبل موجود ما تفرقش معاه شوال وذو الفعل ذو الحج، كل ده عنده يجوز الحج فيه كده. فلا اليوم عرف القرآن محددوش وقال لك الحج أسرهم معلومات ممكن تحج من واحد شوال لحد العشر ذو الحجة واخدلت. أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. إيه اللي خلاهم ما يتكلموش؟ في بعض الروايات قالوا فظننا أنه سيسميه غير اسمه. وخذلك لأن مش ممكن الرسول يسأل عن حاجة بدهية البدهية، كلنا عارفين إن إحنا ذو الحج. شوف بقى الحكمة والذكاء. ليه؟ لأن السؤال خرج عن أصله، أصل السؤال لرفع الإشكال للاستفهام. أنت تسأل ليه؟ عشان عارف الحاجة دي. خلاص ده أصل الوضع. فمعنى ان يسأل سؤال واضح كده يبقى أكيد ما يقصدش بقى الجواب المباشر. يعني أنا لو قلت لكم إيه؟ إحنا قاعدين فين دلوقتي؟ لو أتى رجل الظن يقول أده هو الجلع ده شخزال ولا إيه؟ مثلا أو اختلط، طالما نحن نتكلم في علم الحديث ده ها تقول لك اختلط. أنا إحنا قاعدين في الجامعة دي حاجة تسوي. لما أقول إحنا قاعدين فين؟ وأنا عارف إن إحنا عند الجامعة يبقى لازم تعرف إن أنا ورا السؤال ده حاجة غير عادية. ما انا عايز الاجابه المباشره اللي ايه اللي احنا عارفينها كلنا. خلاص هو ده اللي الصحابه عرفوه، هو ده الصحابه علموه. اي فهم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اليس ذا الحجه؟ يبقى ما غيرت حاجه اهو. خلاص قالوا بلى. قال فاي بلد هذا؟ اظن ان ذاك يغريهم ما يقولوا يقولوا مكه البلد الحرام، ما هو في الاول ما غيرت حاجه. وخذلك قالوا الله ورسوله اعلم. قال اليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فاي يوم هذا؟ اظن ده بقى برضه كان كافي يقولوا بقى يوم النحر بقى خلاص الثالثه تم كده. قالوا الله ورسوله اعلم. قال اليس يوم النحر؟ قالوا بلى. شو بقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول ايه بقى؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. الثلاث قضايا التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليها كانت مهجرة في الجاهلية. هي قبل أن يسلم شربوا الخمر وانبسطوا، أم أي معلوم ذبحهم كلهم وخلاك وخد فلوسهم وإيه وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. فقال يا رسول الله قد أسلمت والمبدأ الحكاية بتاعته كذا وكذا وكذا وذبحتهم وخدت فلوسهم وجيت واتفضل الفلوس. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غجرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. ومسألة بقى قتل النفوس وقتل الرجال والنساء حدث عنها ولا حرج عند العرب. فمسألة الدماء والأموال والأعراض كانت مسألة غير مستقرة عند العرب ولم يكن لها قيمة، لكنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم المعنى فلف بهم إيه اللفة دي وتلوم السؤال بالطريقة التي سمعتموها. إذا هذه الأشياء استقر في نفوسكم أنها حرام كذلك الدماء والأموال والأعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان ما بين الفينة والفينة كان ايه؟ كان يختبر أصحابه. يقول لمعاذ يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم أن يدخلهم الجنة أو أن لا يعذبهم. طبعا هنا برضو نبين مسألة حق العباد على الله، لأن المعتزلة لهم كلام قبيح في المسألة دي، يقول لك يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده. شوف سخافة العبارة، يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده، ليس لأحد على الله حق أصلا إلا بمقتضى الوعد. هو تبارك وتعالى وعد إن اللي يطيع يدخله الجنة، فصار حقا له بوعد الله أنه لا يخلف الميعاد. بس إنما ليس للعباد حق على الله تبارك وتعالى في ذلك. وسألة يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، هذه الـ 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 الكلمة هي التي أخرجت أبا الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة. فمرة كان يناقش أبا علي الجبائي وكان زوج أمه، فاشترطوا مسألة، هي مسألة الإخوة الثلاثة، إن في إخوة ثلاثة، واحد كبر وعمل الصالحات فأدخله الله الجنة في منزلة معينة، والثاني مات صغيرا فأدخله الله الجنة في منزلة تحت منزلة أخيه، والثالث كبر وعمل بالمعاصي فأدخله الله النار. فالصغير بيقول لربنا، يقول يا رب ارفعني إلى منزلة أخي، قال إن أخاك عمل من الصالحات ما لم تعمل أنت فلازم إلى فوقك. قال يا ربي أنت قبضتني صغيرا من ذنبي، ولو تركتني لآمنت وعملت الصالحات وصرت بمنزلة أخي. فقال له لو تركتك فكبرت لكفرت، فرحمتك وراعيت مصلحتك وقبضتك صغيرا. حينئذ صاح الذي في النار وقال يا رب فلم تركتني كبيرا، ولم أن تقبضني صغيرا، فإنه ليس من مصلحتي أن أدخل النار. وكذلك فلما ألقى أبو الحسن الأشعري المسألة على أبي علي الجبائي ولم يستطع جوابا وانقطع، قال وقف حمار السيف، خلاص حمار غلب زي ما احنا بنقول في الايه في الله، وتركه وخرج الى ابي محمد البربهاري. وكان ابو محمد البربهاري كان امام الحنابله في بغداد في ذلك الوقت، وكان له حكمه عجيبه. مر الخليفه بتاع بغداد، الخليفه البغداد جلس في القصر بتاعه، فسمع رجل كده زي الزلزال يعني، واختلف فغل فزع، والايه الحكاية؟ قالوا له ابدا، ده بس ابو محمد البربهاري عطس واصحابه بيقولوا له يرحمك الله. فاخذلك فيرحمك الله دي طلعت زي الرعد كده، فهزت له قال لا يسكنني في البلد، واخذلك وطلعه بره. فابو محمد البربهاري كان ذا جلالة عجيبة في بغداد، وهو اللي كان واقف لابو الحسن الاشعري ايام ما كان امام الاعتدال. فالمهم ابو الحسن لما رجع ودخل على ابي محمد البربهاري وقال له انا تبت ورجعت الى مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل، فلم يقبل منه البربهاري مع كثره ما فعل في اهل السنه. فخرج ابو الحسن الاشعري من عنده وصنف اخر كتبه على ما يذكر اهل العلم، وهو كتاب الابانه عن اصول الديانه. القصد انه يعني لا حق للعباد على الله الا بمقتضى وعد الله اياهم انه من عمل الصالحات يدخل الجنه، خلاص. وكذلك أيضا من جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أصحابه أنه سأل أبي بن كعب عن سيدة في آية القرآن، حتى سأله ثلاث مرات، فقال أبي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، هنيئا لك العلم. يبقى إذن من فوائد من الفوائد التي يجنيها الطالب هو ثناء شيخه عليه. خلاص. إذا أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو أن يتفقد الشيخ تلاميذه بأن يطرح عليهم المسألة حتى يستغل الكفاءات فيرعاها. ولا شك أن الطالب إذا تربى على عين شيخه أفضل من أن يعني يترعرع في ديابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير: قم فتكلم. فقال: يا أبا العباس، أتكلم بين يديك؟ عيب يعني كبير. قال: نعم، تخطئ فأسددك. واخبرك تعرف نحن في اليمين ايه؟ أنه لا يجد من يسدده كأبيه، ولا يرعاه كأبيه، ولا يحن عليه كأبيه، ولا يخاف عليه كأبيه. والولد إذا تربى في كنف أبيه يكون رجلا، يكون رجلا. شوف إبراهيم عليه السلام لما أخذ إسماعيل وخذلك وقف عليه الرؤيا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى. إذا بنستفيد من هنا إيه؟ ان الوالد لما بيطرح المساله على ابنه بيكبر عقله. وخبرت انت بقى تستطيع انك انت تعرف ابنك عقله واقف ولا بيكبر. يعني ساعات الوالد يقول لك ايه؟ يقول لك: والله يا ابي عايزين نفتح دكان، دكان حلاوه، بدل ما نشتري من عند الناس ناكل من الدكان بتاعك، ناكل ببلاش يعني. واخبرت كتير من الاولاد يقولوا كده. فانت بقى ايه؟ خلاص عرفت ان الولد عقله وصل ايه لمرحله معينه. كتير من الاباء بتسيب ابنه كده عقله يكبر ينزل، ملوش علاقه بالمساله دي، هو يأكله ويلبسه يعني بيعامله معامله البغل، كبر جسمه وربيه وخلاص وسايب عقله ده. انت خلاص عرفت الولد بيفكر بكده، انت المفروض بقى تراقب عقل الولد. طب تراقبه ازاي؟ اطرح عليه مسائل. واخبرك تقول له مثلا ايه؟ ايه رايك في العيد هديلك 10 جنيه؟ تعمل بها ايه؟ يقول لك: انا هجيب بها نفخيخ وفرقعه. خلاص. بعض الاباء يقول له: ده هي امك ومش عارف ايه وعقلك وعقل امك والكلام ده، ويبتدي يشتموا الكلام ده. واخدلك ومن بعيد يضربه: وانت اصلا شبه مش عارف مين والكلام ده. لا يا اخي، هو تفكيره وصل لكده. انت ممكن تشوف اي قضيه تقول له مثلا: افترض ان احنا واحنا قاعدين كده واحد فتح علينا الباب ومعاه سكين وعايز بقى ايه يعمل فينا وخلي وبتاع، نعمل ايه في الولد ده؟ ما بين السن والفين كل شويه اطرح عليه قضيه عشان تشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله واقع زي ما هو. لو لقيت الولد ميول عدوانيه كده وبتاع تبتدي ايه؟ تبتدي توجههم. كتير مثلا الاباء او الامهات يجي الولد ضربوني في المدرسه، وانت يعني انت عملت ايدين اللي يضربك يضربه، فذلك يعلمه الولد الشر؟ لا، هذا خطا. ثم انت بقى لابد ان تعلمه السلام، يكون مسالم، تقول له قل له اتق الله. خلاص اتق الله، قمت بهذا تكبر معاه. فالقصد ان لا يرعى الولد ابدا بهذا الصبر الا ابوه. عشان كده كانت محنة اليتيم محنة كبيرة، وكان كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. بعض الناس فاكر ان كافل اليتيم يعني يرمي له 10 جنيه ولا 20 جنيه وخلاص. لا، لا يكون كافلا حتى يكون حفيظا. خلاص، لابد ان يكون حفيظا. فالقصد يا جماعة إن الإنسان إذا تربى على عين شيخه أو على عين أبيه، هناك فرق كبير بينه وبين الذي يتربى هكذا. يبقى إذن أول الفوائد مسألة الاستمرار حتى نستخرج إليه الكفاءات. في رواية مجاهد قال ابن عمر: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار، جمار، فقال: أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن. فقال ابن عمر فوقع في نفسه أنه أنها النخلة للجمار. وخذلك أشوف بقى الذكاء أول ما جاب الجمار في إيده وقال لنا أن جئنا عن صدق جنهيك المؤمن فربط ما بين الجمار على طول فهمه. وخذلك وفي هذا دليل دلالة على أنه ينبغي للملهم أي المختبر ألا يعمي ويغلق الباب على الملغز على الملغز له، يعني ما تأكلش عليه كل الأبواب، لازم تفتح له باب يفهم المسألة دي. القصد ليس التعجيل بالاختبار، القصد انك انت تدربه، فإن لم تفتح له بابا لا يستطيع أن يصل إلى الصواب. يبقى ينبغي أن يلتفت المرء إلى قرائن الأحوال حتى يعلق الحكم الصحيح على الخير. أنا كنت في خطبة الجمعة كلاما مجملا، وهذا يعني هذه مناسبة لتفصيله مسألة رعاية قرائن الأحوال حتى نصل إلى الحكم. فقلت يعني العمل كان في السنة والصحابة قلت مش معصومين الكلام ده، في قلوبهم غش. فمعروف ان اعمال القلوب لا يطلع عليها الا الله، يعني احنا كبشر لا يجوز لنا ان ايه ان نقول فلان في قلبه كذا او مخلص او غير مخلص او غاش للمسلمين او في قلبه مرض، لا يجوز. لكن يجوز لنا ان نحكم بهذا اذا راينا من القرائن في الخارج ما يدل على ما في القلب. تعرف حديث مالك بن الدخشن او الدخشن او الدخيشن كلها يعني صحيحة. لما عشدان بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد ضعف بصري فتعالى صل في بيتي حتى اتخذه مسجدا، فقال افعل ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر رضي الله عنه الى بيت عشدان بن مالك فدخل فلم يجد، فقال اين تريد ان اصلي؟ قال في هذا الموضع. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فالصحابة باعوا بيكلموا بعض، فقال قائل أين مالك بن الدخشم؟ فقال آخر مجيبا ذاك منافق. ودعوا عليه وقالوا لو يدعو عليه رسول الله فيهلك ونخلص منه. ذاك منافق لا نرى وده إلا للمنافقين، ولا مصحه ولا وجهه إلا للمنافقين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال لهم ألا تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ خلي بالك من الكلام، أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وجهه إلا للمنافقين. من الذي قال يبتغي بها وجه الله؟ جميل أوي. هلامهم وأنكر عليهم وقال لهم لماذا قلتم إنه منافق؟ لا، عذرهم ولم يعنفهم، فدل ذلك على صحة نظرهم، وأن الرجل إذا كان يلقي بالود إلى المنافقين ومات دائما مع المنافقين واحد خمرجي ومعروف إنه خمرجي ومعروف إنه بيزن ومعروف الكلام ده، وتلاقي واحد دائما معاه في المحل وقول له لا المحل انت عايز توظفه ازاي؟ لا انا هجيب لك احسن صنايعيه، وانا هجيب لك البضاعه بارخص البضاعة، وانا عايز اضحك معاه وطوق وعلى جنب بعض طول النهار في المحل. يبقى الراجل ده كويس اللي عمال يطوق على دين المنافق ده؟ لا، ولا واحد فينا هيقول له الراجل ده مخ ابدا. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لانه رسول الله هو الذي يقول مثل هذا. قال يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ولم يعلق الصحابة لأنهم علقوا الحكم على ما ظهر من حال مالك بن الزهر ان ود للمنافقين ووجه للمنافقين ونصيحة للمنافقين، ونحن لا نحكم الا بالظاهر، فالذي ظهر لنا ان هو مع المنافقين تمام. لا يمكن واحد يكون في قلبه اخلاص لله ورسوله ويلقي بالود الى اهل النفاق ابدا، الا ان يكون جاهلا ان ده منافق. اما ان يعلم انه منافق ويروح يلقي له بالموده والمساعده والكلام ده معاه النهار، يبقى هذا لا يكون مخلصا، لا يكون محبا للمؤمنين. خلاص كده. يبقى الذي حكم على ما في قلب مالك بن الدخشم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. لكنه ما انكر على الصحابه. ليه؟ علقوا الحكم على ما ظهر من الاماره والقرينه. اذا رعايه القرائن والاحوال هي مساله مهمه، ويجوز لنا ان نعلق الحكم على ما يظهر من القرينه، مثل برضو حديث ابي هريره الذي رواه مسلم في صحيحه، وان ابا هريره رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من بين اظهرنا وخشينا ان يقطع دوننا وان يصاب باذى، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر، وكنت اول من فزع، فاتيت حائطا للانصار التمس بابا فلم اجد، قال: وجدت ربيعا، والربيع هو الجدوى القناه ماء. المهم انه احتفل كما احتفل الثعلب ودخل من هذا الربيع، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره الى الحرم، فلما راه قال ابو هريره: قال: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: كنت من بين اظهرنا واقتطعت دوننا واخشينا ان تصاب بهذا، ففزع الناس وكنت اول من فزع. قال: يا ابا هريره، خذ علي هاتين، فاول من تلقاه خلف هذا الحرم يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنه. طيب ابو هريره يعرف اذا كان ذا قلب مستقيم بالايمان ولا لا؟ تعرف؟ وخذلك. قال: فخرج ابو هريره فقابله عمر فبشره بالجنه. قال: فضربني عمر ضربه خررت لستي، فاجهدت بكاء، فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، عمر فعل كذا وكذا وضربني ضربة خررت نفسي. فقال عمر: يا رسول الله، أنت قلت له كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خلي الناس عملوا. قال: خليهم يعملوا. أبو عوانة صاحب المستقرد على مسلم يرى أن دي خاصة بعمر بن الخطاب، لأن أبا هريرة لم يلق إلا عمر. إذا كان بقى ايه دي بقى بشارة ان عمر ايه قلبه مستشغل بالايمان، وكذلك فهذه قرينة بقى، القرينة انه لم يلقى الا عمر فعلق الحكم عليه. وكذلك ما رواه ابو داود ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه خرج، فكان في جماعة جلوس على الباب، فقاموا فقال له: اجلسوا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب كلمة سره دي ازاي؟ امر قلبي، السرور امر قلبي. طيب ازاي نحكم بقى سره ولا ضره؟ نشوف بقى قرائن الاحوال. استاذ يدخل الفصل قيام، اذا واحد نام تعالى قليل الادب، تعالى لفت نظر وهات ولي امرك ومش عارف ايه الكلام ده، يبقى ده زعل ولا لا؟ يبقى هذا يسره ان يتمثل الرجال له قياما ولا لا؟ يبقى احنا بقى لما هو زعل بقى ان الطالب لم ان طالبا لم يقم له، ساغ لنا ان ننصب او ان نعلق الحكم بهذه القرينه ان قلبه يسر بذلك، مش ان احنا لا مطلعين على اعمال القلوب. لا، لا يحكم على ما في القلب، ولكن نلاحظ بقى قرائن الاحوال ويسوغ لنا ان نعلق الحكم بالقرين. ما يجيش واحد يقول: ابو هريره كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدد له سندويش، يديك حديث مكذوب زي ما الشعر يقول. ولاحظ المساله دي محمود ابو ريه وسيد صالح ابو بكر واحمد صبحي منصور والجماعه الصبور الخامس ده اللي المسلمين ابتلوا به. يقول لك: ابو هريره ده كان رجل اصلا مزاح، وكان رجل وخذلك. هل يقول هذا رجل في قلبه حب للصحابه؟ طب انا اقول لك كلام مالك، الإمام مالك رحمه الله لما بلغوا أن جماعة بيطعنوا في الصحابة قال هؤلاء قصدوا أن يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يجرؤوا على ذلك فطعنوا في أصحابه بأن قالوا هو رجل سوء لأنه لو كان رجلا خيرا لخيض الله له رجال خير. إذا كان بيتكلم في الصحابة أراد رسول الله بس مش قادر يرضى مش قادر يرضى مش قادر يقول اللي في قلبه. اللي بيتضور غيظا على الصحابة زي الرجل اللي هو كاتب الصحابة في مجتمع يثرب وعمال يتكلم بقى على الصحابة والجنس والكلام ده والصحابة دول كانت حياتهم كلها نساء كل حاجاتهم ما اتجوزتش فلانة ما شفتش فلانة عيلانة وحذرت وإن حياتهم كلها كانت جنابة حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر شوف الكلام إن هو يسمح لهم يمروا في المسجد جنبا ليه لأنهم جنر على طول. فتخيل واحد يقول هذا الكلام على الجيل الذي مكن له بإذن الله وصنع دولة في 10 سنوات فقط 10 سنوات فقط لا نعلمها لأي جيل من لدن آدم عليه السلام أبدا حتى الآن. علمتم جيلا في 10 سنوات كون دولة وصار ذا شرع فارس الروم هم الصحابة دول. فتخيل لما واحد يكون بيتكلم بهذا الأسلوب عن الصحابة يبقى الرجل ده في قلبه غل. احنا نعرف ان القلب غل ايه فتحنا قلبه وعرفناه لا نظرنا الى كلامه ولتعرفنهم في لحن القول واخبرت يتغامزون. يبقى دي قرينه يسوغ لنا ان نعلق الحكم عليها ونحن نحكم على ما في صدر هذا الانسان. فلما جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمار فابن عمر ايه فهمها وظن انها النقله لما راى من الجمار في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا تتم هذه الفائده ان هو ايه ينبغي على الطالب ان يراعي القرائن ان يراعي القرائن. يعني مثلا اذا دخل فوجد وجه شيخه متغير على غير العاده ما يجيش بقى برضه كأن شيخه برضه مفرسك ومبسوط وقعد يسأله فيضجره لا لم تجر عادته أن يتغير وجهه ولا أن يستقبلك إلا بالبشر فتغيرت عادته فينبغي أن تتغير عادته. فالذين لا يلاحظون مثل هذه القرائن يقعون في هذا. شوف حديث بريدة بن حصين صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات في وضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر. فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم جاري عادته لفت ذلك نظر بريدة بن الحصين لفت نظر ذلك نظر عمر بن الخطاب فسأله فلربما كان هناك حكم شرعي جديد تغيرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد منه عمر. خلاص يبقى مسألة رعاية الأحوال والقرائن والكلام ده هي مسألة مهمة لا بد من رعايتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Thank you.